الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله فرغنا من قسم العبادات من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ونشرع في كتاب المعاملات. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب القيم في الجزء المتعلق بالمعاملات، هناك بعض الأمور والقواعد التي من المناسب ذكرها في بداية الكلام على هذا القسم الذي هو المعاملات. تقدم أن ذكرنا في القسم الأول أو في قسم العبادات أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، أو كما يقول بعض العلماء الأصل فيها الحظر، أن الأصل في العبادات الحظر، بمعنى أنه لا يشرع منها إلا ما كان دليله ثابت من القرآن أو من السنة. فالعبادات توقفية، يعني متوقفة على ورود النص الدال على مشروعيتها. وأما بالنسبة للمعاملات فإن الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا بدليل شرعي، لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن ترض، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فلذلك الصحيح أن الأصل في المعاملات الحل، فلا يحرم منها شيء إلا أن يدل الدليل على ذلك. لكن هذه القاعدة ما يستدل بها إلا بعد البحث والنظر هل هناك دليل يدل بخصوصه على تحريم مثلا هذا الشيء الذي يراد الاستدلال له أنه يرجع إلى هذه القاعدة الأصل في الأشياء أو في المعاملات الحل. يعني بعدما يبحث وينظر أنه ليس ثمة دليل يدل على تحريم هذا الشيء أو هذا النوع، هنا يقال أن هذا مباح أو حلال، لأن الأصل في الأشياء أو في المعاملات الحل. النظر في المعاملات الشرعية ليس إلى صورها بل أيضا إلى مقاصدها، ولذلك جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة المقررة أن الأمور بمقاصدها. فربما تجد صورة بعض الأشياء ولكن لأجل الاختلاف في مقاصدها أبيحت هنا وحرمت هنا. مثلا القرض مباح ومرغب فيه، فمثلا تقرض إنسان عدة أكيال مثلا من القمح ويردها لك في الوقت الذي تتفقون عليه، هذا مباح إن قصد به القرض، لكن لو قصد به البيع يكون محرم، لأنه إيش يصبح نساء، لأنه وإن كان متماثل يعني في الكيل أو في الوزن، لكن النساء والتأجيل جعله من قسم الربا، جعله من قسم الربا. فهناك صار المقصد مهم جدا. الضمان الأصل أنه شيء مرغب فيه، أن يكفل الإنسان إنسانا أو يضمن إنسانا من باب الرفق به والإحسان إليه، لكن الصورة الآن اختلفت خصوصا في تعامل البنوك، فيعطون ضمان لكن هذا الضمان في مقابل مال يدفع لهم، والكفالة لا يجوز أخذ المال عليها، فالصورة يعني تتغير بحسب المقصد فيها، فلا يكفي الصورة نفسها بل لابد ينظر إلى المقصد خصوصا في الأمور المتشابهة في الصور، الأمور المتشابهة في الصور فيكون للمقاصد نظر فيها. أيضا المعاملات في الشرع ينظر فيها إلى الصفات الحميدة من الصدق والأمانة وعدم الكذب والبعد عن الغش، فإذا دخلت في باب المعاملات ما دخلت الأشياء المعاكسة لهذه المرقب فيها الشرع، إذا دخل الكذب ودخل الغش ودخل التزوير فإنه يحول المعاملة، وإن كانت في الصورة هي في الأصل مباحة لكن لما اقترن بها يحولها إلى أن تكون محرمة في الشريعة. فالشريعة أيضا في باب المعاملات لا تراعي فقط نواحي في الصورة في الظاهر، يعني من أنها مبنية على العدل الكامل فحسب في الظاهر، لكن متعلقة بالآخرة، فقد يجازى الإنسان على حسب مخالفته للشرع في هذه المعاملات حتى ولو لم يتلقى عقابا أو جزاء في الدنيا، فهي الآن المعاملات مربوطة أيضا بالأعمال التي يحاسب عليها المرء، لا سيما إذا كان لها جانب يتعلق بهذا الأمر الذي يتوقف على هذه الأشياء. وبناء على ما تقدم فهناك قواعد في المعاملات في الشريعة يعني ذكرها أهل العلم وهي مهمة جدا، يعني من هذه القواعد إباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة، فإذا كان الشيء مصلحته محضة يعني مصلحة من كل وجه أو مصلحة راجحة فإنه يباح، مثل بيع المباحات وشراؤها والإجارة والشفعة، فهذه الأشياء تباح لوجود المصلحة فيها، وقد تباح لوجود المصلحة الراجحة مثل الشفعة، مثل الشفعة كون الجار أحق بسقب جاره وهو أولى مثلا بالشراء من إنسان بعيد، فالقريب والمجاور للشخص له حق الشفعة في أن يكون مقدم على غيره في شراء هذا الشيء البيت أو هذا الشيء المجاور لداره أو مجاور لما يملكه، فكل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة فإنه يدخل في المباح. كذلك مشروعية كل ما فيه ضمان للحقوق، ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ هذه الحقوق فإنه يكون مشروعا، مثل الرهن والإشهاد والكفالة، عندما يطلب الشخص رهنا على الشيء فهذا مشروع له أن يطلب من باب أن يستوثق على حقه أو أن يشهد عليه أو أن يطلب كفيلا يكفل له هذا الشخص الذي اشترى منه أو الذي أقرضه أو شيء من هذا، فمشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ لهذه الحقوق. كذلك مشروعية كل ما فيه التعاون على الخير، ما فيه التعاون على الخير وتأليف لقلوب الناس والتيسير عليهم فإنه يكون مباحا، مثل القرض والعارية، القرض من الأمور المباحة المرغب فيها في الشرع عندما يقرض المسلم أخاه المسلم، ومن باب يعني التيسير ومن باب حسن التعامل وتأليف القلوب، كذلك العارية عندما يعيره ما يحتاج إلى إعارته مما هو زائد عن حاجته فهذا يدخل في الأمور المشروعة. كذلك من الأشياء المشروعية المشروعة مشروعية كل ما فيه مصلحة المتعاقدين، مثل الإقالة عندما يطلب الشخص يشتري شيئا ثم يتبين فيما بعد أنه يصعب عليه أو غيره خير منه بالنسبة له فيطلب من بايعه أن يقيله وأن يعفيه من هذا البيع فهذا مشروع بل مرغب فيه. كذلك مشروعية يعني فيما يدخل ما فيه مصلحة المتعاقدين كما ذكرنا الإقالة، وكذلك الخيار، كذلك الخيار أن يشترط الخيار، أن يشتري الشيء فيشترط له الخيار ويحدد وقت هذا الخيار لينظر هل يستمر في البيع في الشراء أو لا يستمر. ومنع كل ما يتضمن، منع كل ما يتضمن ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل مثل الربا والغصب والاحتكار، فإن هذه الأشياء ممنوعة في الشرع لأنها تتضمن ظلما للناس وأكلا لأموالهم بالباطل، فتكون تدخل في الأشياء المحرمة. كذلك مما يدخل في هذا الباب منع كل ما يتضمن أكل المال بغير كد ولا تعب ولا عمل نافع مثل القمار والربا وأخذ العوض على المسابقات الممنوعة التي تدخل في باب الميسر. يعني كل ما إذا دخله الإنسان إما أن يكون رابح أو خسران فهذا يدخل في الأشياء المنهي عنها، يعني لا يكون يعني سالما أو غانما، يعني بعض الأشياء تستثنى أن يكون غانم أو سالم على الأقل، لكن إذا كان إما رابح وإما خاسر فهذا يدخل في الميسر ويدخل في الأمور والمسابقات التي لا يبيحها الشرع لأنها يكون فيها غرر ويكون فيها جهالة ويكون فيها غبن ويكون فيها ظلم ويكون فيها أكل للمال بالباطل. كذلك مما يدخل في هذا الباب منع كل معاملة يغلب فيها الجهالة والغرر، مثل أن يبيع الإنسان ما لا يملكه أو يبيع الشيء المجهول أو يبيع الشيء اللي في بطون الأنعام، يبيع الشيء المجهول بدون أن يعرف المشتري قدره أو صفته بما يزيل عنه الجهالة، فهذا يدخل في الأشياء الممنوعة في الشرع. فإذا كان الشيء مجهولا أو غير مملوك لبائعه أو يكون يعني بيع ما في بطون الأنعام أو بيع الثمر قبل بدون صلاحه فإن هذا كله يدخل في الأشياء الممنوعة في الشرع لما يترتب عليها من جهالة وغرر. كذلك منع كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى، كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى فهو ممنوع، مثل البيع بعد نداء الجمعة، البيع بعد نداء الجمعة أو في أوقات الصلوات المفروضة يدخل في المنع لأنه يشغل عن طاعة الله عز وجل. وكذلك يدخل في هذا الأمر منع كل ما فيه ضرر على المسلمين، كل ما فيه ضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم أو نشر للفساد أو الرذيلة فإنه يدخل في ذلك، مثل البيوع المحرمة أو ما يتوصل به إلى الحرام، يعني لو كان مباحا لكن يغلب على الظن أنه يتوصل به إلى الحرام فهنا يدخل في المنع من باب سد الذرايا. كذلك منع كل ما فيه حيلة على الحرام مثل بيع العينة، مثل بيع العينة فإنها وسيلة إلى الربا، فلذلك تدخل في الحيل التي منع الشرع منها. كذلك منع كل ما يورث العداوة، كل ما يورث العداوة والأحقاد بين المسلمين أو يوغر صدورهم على بعضهم فإنه ممنوع، مثل بيع المسلم على بيع أخيه، ومثل النجش الزيادة في السعر وهو لا يرغب في الشراء وإنما يريد رفع السعر على المشتري أو محاباة البائع، فهنا يدخل في هذه الأشياء التي تورث العداوة والأحقاد بين المسلمين فتدخل في المنع. لو نظرنا إلى العقود من حيث الجملة لوجدنا أن العقود الشرعية المتعلقة بالمعاملات أنه تتنوع أنواع يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات، يعني تنظر إلى هذا باعتبار الصحة والفساد، وتنظر إليها باعتبار اللزوم وعدم اللزوم، وتنظر إليها باعتبار ماهيتها وباعتبار يعني ما تتضمنه من أنواع تدخل في داخل هذه العقود. فأقسام العقود بالنسبة للصحة والفساد على قسمين: صحيحة وفاسدة. تقول هذا عقد صحيح، وهو إيش؟ العقد الذي يترتب عليه أثاره من نقل الملك ونحوه. فإذا استكمل العقد شرائط الصحة هنا قيل عقد صحيح. إيش يترتب عليه الثمرة المترتبة؟ أن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري. اشتريت سيارة واستكملت شروط الشراء، إذا تنتقل السيارة إلى المشتري فيكون العقد صحيحا. والعقد قد يكون فاسد، هي عقود صحيحة أو عقد صحيح وعقد فاسد، وهو العقد الذي فقد شروط الصحة أو أحد شروط الصحة، فإنه يكون عقدا فاسدا. ماذا يترتب على العقد الفاسد؟ يترتب عليه فساد المعقود عليه وعدم ترتب الثمرة، فلا يفيد انتقال الملك ولا يفيد صحة البيع. ثانيا، النظر إلى العقود باعتبار طبيعتها. العقود لها طبيعة فتنقسم يعني بهذا الاعتبار عدة أقسام. تقول مثلا عقود المعاوضات، عقود المعاوضات وهي ما يكون فيها بذل العوض مقابل شيء، أن تبذل عوضا مقابل شيء، وهذه يدخل فيها البيع بمختلف أنواعه، البيع بمختلف أنواعه، والإجارة تدخل في هذه العقود التي هي عقود المعاوضات، يعني أن تبذل مالا في مقابل الحصول على هذا الشيء. هذا الشيء إما يكون شيئا مبيعا فينتقل إلى ملكيتك بناء على هذا الثمن أو العوض الذي دفعته، أو أنه ينتقل إليك منفعة هذا الشيء مثل الإجارة. أنت إذا استأجرت شيئا مما يصح استئجاره فأنت تملك منفعته، وإذا اشتريت شيئا فأنت تملكه، ينتقل بالكلية ويصير ملكا لك في البيع. أما في الإجارة فأنت تملك المنفعة. ومن هنا رتب العلماء على المستأجر هل يؤجر، فإذا نظرنا إلى أنه يملك المنفعة قالوا له أن يؤجر لأنه ملك المنفعة، فيتصرف في هذه المنفعة الذي منفعة الدار أو منفعة الشيء المستأجر. ومن نظر إلى أنه لا يملك الأصل يمنع أن يؤجره إلا أن يأذن له مالكه، إذا أذن له مالكه فله أن يؤجره. من أنواع العقود عقود التبرعات، ذكرنا عقود المعاوضات، المعاوضات يأتي بعد ذلك عقود التبرعات، وهي ما لا يكون فيها عوض، يعني بدون عوض، مثل الهبة والصدقة والوصية والوقف، هذه تبرعات يتبرع بها المسلم لغيره سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين ممن يصح أن يتبرع له بذلك، فلذلك يسميها الفقهاء عقود التبرعات، يعني بدون عوض، ويدخل فيها الهبة والعطية والصدقة والوقف والوصية. هناك عقود تسمى عقود الإرفاق، وهي التي يقصد بها الرفق دون مقابل، الرفق دون مقابل، مثل القرض، مثل القرض والكفالة، فإنها تدخل في باب الإرفاق التي يقصد بها الإرفاق بدون مقابل. من العقود ما يسميها الفقهاء عقود التوثيقات، عقود التوثيقات وهي التي يقصد بها توثيق الحق، مثل الرهن والكفالة والضمان، هذه الأشياء يقصد بها أو يراد بها توثيق الأشياء التي يراد توثيقها، فتسمى عقود التوثيقات. هناك عقود الأمانات، عقود الأمانات وهي التي مبناها على الأمانة، مثل الوديعة، تودع شيئا عند شخص فيحفظه لك أمانة عنده، فهذه تسمى عقود الأمانات. هناك تقسيم للعقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم، لأن العقد قد يكون لازما وقد يكون غير لازم، وقد يكون لازم من طرف وغير لازم من طرف. فالعقد اللازم هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، يعني يلزم الطرفين وكل طرف متعلق بالطرف الآخر، فليس لأحد الطرفين يعني أن يفسخه إلا برضا الطرف الآخر، ويقابله طبعا العقد غير اللازم ويسمى الجائز، وهو الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه متى شاء بدون رضا الطرف الآخر. فهي تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلاثة: عقد لازم من الطرفين مثل البيع والإجارة، البيع والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الآخر، وعقد جائز من الطرفين مثل الوكالة والشراكة، فلكل واحد منهما منه أن يفسخه متى شاء، عقد الوكالة وعقد الشراكة لأنها ليست من العقود اللازمة. وهناك عقد لازم من طرف وجائز من طرف مثل الرهن، فهو لازم للراهن، لازم للراهن لا يمكن فسخه، وجائز بالنسبة للمرتهن، بالنسبة للمرتهن جائز لكن بالنسبة للراهن لا يمكن فسخه، أما المرتهن فيجوز له فسخه بإعادة الرهن لصاحبه متى شاء. كذلك بالنسبة لما يتعلق بالمعاملات عموما، وهناك ما يتعلق بالبيوع على وجه الخصوص، البيوع على وجه الخصوص، فكل معاملة يعني في هذا الباب في باب البيوع وجدت بين اثنين، كل معاملة في هذا الباب في باب البيوع وجدت بين اثنين فلا تخلو أن تكون عينا بعين أو عين بشيء في الذمة أو ذمة بذمة، لابد من هذه، ما تخلو من هذه الأشياء الثلاثة، إما أن تكون عين بعين، عين تقابل عين، أو عين تقابل شيء في الذمة، أو شيء في الذمة يقابل شيء في الذمة، وكل واحد من هذه الثلاثة اللي هي عين بعين أو عين بشيء في الذمة أو ذمة في الذمة، كل واحد من هذه الثلاثة يكون إما نسيئة وإما ناجز. نسيئة يعني مؤجل، إما أن يكون مؤجلا وإما أن يكون ناجزا يعني في الحال، وكل واحد من هذه الثلاثة إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين وإما ناجز من طرف ونسيئة من طرف، فتكون أنواع البيوع كم؟ تسعة، فتكون تسعة، لأن عندك عين بعين وعين بشيء في الذمة وشيء في الذمة بشيء في الذمة، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون ناجز من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجز من طرف ونسيئة من طرف، فتكون يعني البيوع أنواعها تسعة. أما النسيئة من الطرفين اللي هو بيع شيء في الذمة بشيء في الذمة فلا يجوز بالإجماع، الشيء الذي في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز بالإجماع لا في العين ولا في الذمة. لماذا؟ لأنه الدين بالدين، وهذا منهي عنه، جاء النهي عنه وأجمع العلماء على عدم جوازه، فما كان شيئا في الذمة بشيء في الذمة فلا يجوز نسيئة بالإجماع لا في العين ولا في الذمة، لأنه من الدين الذي يعتبر بيع دين بدين، وهذا منهي عنه. إذا جينا إلى أسماء البيوع يعني بناء على هذا التقسيم، فننظر إليها إما من قبل صفة العقد وحال العقد، تنظر إليها صفة العقد وحال العقد، فمنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة، ومنها ما يكون من صفة العقد، منها ما يكون من صفة العين المبيعة، وذلك أنها إذا كانت عينا بعين، إذا كانت عين بعين فلا تخلو إما أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمن بثمن، إما تكون ثمن بمثمون أو ثمن بثمن، إن كانت ثمن بثمن تسمى إيش؟ تسمى الصرف، ذهب بذهب فضة بفضة وهكذا، وإن كان الثمن بمثمون تسمى إيش؟ بيع، هذا هو البيع، المثمون يعني المبيع، فإذا كانت العين ثمنا بمثمون فهذا يسمى البيع المطلق،
وإذا كانت ثمنا بثمن فإنها تسمى إيش؟ تسمى الصرف. طيب إذا كانت عين بشيء في الذمة، يعني العين مقدمة الآن، العين مقدمة ها؟ و يعني الثمن مقدم، أنت تقدم الثمن الآن، لكن العين تكون في الذمة، هذا يسمى إيش؟ يسمى السلم، لأن السلم إيش؟ أن تدفع المال الآن وتقول تعطيني الشيء المثمون بعد سنة بعد ستة أشهر، روحدد، لابد يحدد الأجل ويحدد الصنف والنوع والقدر، هذه لابد تكون محددة غير مجهولة، لكنك قدمت الثمن قبل المثمن، قبل المثمن، بل قد يكون لم يخلق، كما سيأتي في بيع السلم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. إن كان هذا البيع اللي هو ثمن بمثمون، يعني إن كان على سبيل الخيار يسمى بيع إيش؟ بيع خيار، وإن كان على سبيل المرابحة يسمى بيع مرابح، يعني يقول البائع أنا اشتريته بكذا وأريد ربحا عليه بكذا، هذا يسمى بيع المرابحة. وهنا يأتي ما ذكرناه في الأول، أنه لابد من الصدق ولا يجوز الكذب، فلا يجوز للبائع أن يقول اشتريته بعشرة وهو اشتراه بتسعة أو بثمانية، بل يجب عليه أن يكون صادقا في ذلك. فإذا قال اشتريته بعشرة مثلا وأريد ربحا، هذا يسمى بيع المرابحة. وكذلك إذا كان بالمزايدة يسمى بيع مزايدة. كيف يعني؟ يزايد على السلعة، هذا يقول بكذا والآخر يقول لا بكذا، وهكذا حتى يقف السعر عند أحد هؤلاء المتزايدين، فهذا يسمى بيع مزايدة. إذا نظرنا إلى أسباب الفساد في البيوع، أسباب الفساد في البيوع التي وردت في الشرع لوجدناها كم؟ أربعة. هذه أسباب الفساد العامة. إما أن يكون الشيء محرم العين، يعني جاء تحريم عينه فلا يجوز بيعه، وإما أن يكون الشيء ربا فلا يجوز بيعه، وإما أن يكون فيه غرر وجهالة فلا يجوز بيعه. هذه كم؟ ثلاثة. اللي هو إيش؟ أن يكون العين نفسها منهي عنها محرمة، أو يكون ربا، أو يكون غرر، أو يكون في الشرط يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى الغرر أو يؤدي إلى الاثنين معا، فهنا تكون كم؟ أربعة. هذه يعني أنواع الفساد العامة التي ذكرها العلماء. إما أن يكون الشيء محرم في عينه بعينه فلا يجوز بيعه، لأن الشارع نهى عن هذا بعينه، وإما أن تكون صفة البيع ترتب عليها أنه ربا، أو أن هذا المبيع نفسه في غرر وفيه جهالة، أو أن هناك من اشترط شروطا وهذه الشروط تؤدي إلى الربا أو إلى الغرر، أو وجود الاثنين معا اللذين هما الربا والغرر، هذا من جهة المبيع لا لأمر خارج. وقد يكون المنع لأمر خارج، مثل إيش؟ مثل النجش ومثل الغش، هذه أمر خارج، قد تكون السلعة والمبيع في نفسه جائز لكن دخله الغش ودخله الأمور التي نهى عنها الشارع وهي من خارج المبيع نفسه. طيب الآن عرفنا أسباب الفساد العامة عشان تتضح الصورة. طيب ما هي الأسباب أو الشروط المصححة للبيع في الجملة؟ إيش سهل تقول إيش هي؟ ضد الأسباب المفسدة، يعني ما كان ضد هذه الأسباب المفسدة الأربعة، ما كان يعني ضد هذه الأسباب فإنه يكون مصحح للبيع. ولذلك تكلم العلماء لما ذكروا قالوا أركان البيع كم؟ ثلاثة: ما يتعلق بالعقد يعني الصيغة، وما يتعلق بالمعقود عليه، وما يتعلق بالعاقد أو بالعاقدين، يعني العقد أو الصيغة الألفاظ التي يصح بها البيع والشراء. يعني الصحيح أن البيع والشراء يصح بكل ما تعارف الناس على أنه بيع. صحيح بعض الفقهاء يشترط الإجاب والقبول، يعني يشترط الصيغة التي يسميها بعض الفقهاء الصيغة اللفظية، بعت كذا بعتك كذا بكذا، يقول قبلت إجاب وقبول، أو يقول هل تبيعين السلعة هذه بكذا ويحدد السعر فيقول نعم، فهذا يسمى الإجاب والقبول، صيغة قولية. وهناك صيغة فعلية ما فيها كلام، تأتي إلى الخباز وتضع الريال مثلا وتأخذ الخبز الذي هو بقيمة هذه بقيمة هذا الريال وهذا المبلغ أو أي سلعة أخرى بدون أن يكون فيه إجاب وقبول، هذا يسمى صيغة المعاطاة، تضع الشيء الثمن وتأخذ السلعة بدون أن تقول بعني أو رضيت، هذه تسمى يعني المعاطاة. فصيغة العقد قد تكون قولية وقد تكون فعلية، وهناك من يتشدد في هذا الباب من الفقهاء، وهناك من يرى أن نرجع إلى الأصل في المعاملات وهو الحل، فيكون كل ما دل في عرف الناس على البيع والشراء سواء كان بصيغة قولية أو فعلية أو بإشارة أو بعمل يفهم منه حصول البيع والرضا به، فإنه يدخل في 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 فيما يصحح البيع. فلا يشترط على الصحيح أن تكون الصيغة قولية أو أن تكون فعلية، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن كل ما تعرف الناس على أنه بيع فيدخل في صيغ البيع ويكون البيع والشراء صحيحا من هذا الوجه. الركن الثاني هو إيش؟ المعقود عليه، هو الشيء الذي يراد شراؤه، يشترط فيه إيش؟ ها؟ اللي ذكرناه، يشترط أن يكون العين غير محرمة، ويشترط سلامتها من الغرر ومن الربا، سلامتها من الغرر ومن الربا. طيب الغرر ينتفي عن الشيء بأي شيء؟ كيف ينتفي الغرر؟ ينتفي بأن يكون إيش؟ الشيء اللي يراد شراؤه معلوم الوجود، يعني ليس مفقود، معلوم الصفة، معلوم المقدار، يعني الشيء قد يكون أمامك فتنظر فيه وتعرف يعني صفته، وقد يكون غائبا، لكن هذا الغائب يشترط فيه إيش؟ الوصف الذي يزيل الجهالة، تصفه وتصف قدره، فإذا حصلت عليه إن كان على الوصف الذي وصف لك عن المشتري وكما اتفقتم عليه فإن البيع يكون لازما، إذا اختلف عما اتفق عليه فإنه لا يدخل في البيع الجائز. فالغرر يزول بأن يكون إيش؟ الشيء معلوم الوجود، معلوم الصفة، معلوم المقدار، وأيضا مقدور على تسليمه، تقدر على تسليمه، ما يكون شيء غير مقدور على التسليم. وأيضا إذا كان مؤجل لابد من تحديد وقت الأجل، يعني إذا كان مؤجل، إذا كان بيع مؤجل لابد أن يكون معلوم الأجل بالتحديد الدقيق لذلك ليصح البيع ويزول عنه الغرر. طيب بقي لنا الركن الثالث اللي هو إيش؟ اللي هو العاقدان، يشترط شروط في العاقدين. من هذه الشروط أن يكون العاقدان يملكان هذا الشيء ملكا تاما، يعني يملكون الشيء ملك تام ليس ناقص، وأيضا أو يكون الوكيل الذي توكل عن كل واحد منهما أيضا يملك الوكالة التامة ليست ناقصة، وأن يكون رشيدين، يعني غير محجور على واحد منهم، قد يحجر على الشخص لسفهي يعني لسوء تصرفه عند من يرى ذلك وهم الجمهور، بعض الفقهاء ما يرون الحجر على الكبير إنما يكون الحجر فقط على الصغير، فلا يكون محجور حجر سفه أحدهما، ولا يكون ممن لا يجوز له البيع إلا بإذن، ما لم يكن هناك إذن، زي العبد، العبد ما يبيع إلا إذا كان يعني مأذون له من سيده. فيشترطون في العاقدين يعني أن يكون مالكين تامي الملك، أو أن يكون وكيلين تامي الوكالة، وأن لا يكون واحد أي واحد منهما محجور عليه لسفه، وأن يكون يعني بالغين، لأنه في خلاف في بيع الصغير، بعض الفقهاء يستثني أشياء يحل الصغير بيعها وأشياء لا يحل له بيعها. ولعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرنا في القاعدة كل ما يتضمن ظلم الناس فهو ممنوع في الشرع، وهناك أشياء كثيرة قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الظلم كالسلاح، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ هو ينظر للحالة التي يستعمل فيها هذا الشيء. إذا كان مثلا السلاح ممنوع في وقت الفتنة أو يترتب عليه مضرة تلحق الناس فلا يجوز بيعه، لكن إذا كان يشترى السلاح لمصلحة المسلمين ويكون الذي يشتريه يعني يحسن التصرف ومأمون يعني العواقب، وأن يكون ممن يؤذن له في ذلك، فيزول هذا المعنى. فينظر للشيء بحسب ما يقترن به، فقد يباح للضرورة وقد يباح للمصلحة وقد يباح للحاجة وقد يمنع من ذلك. يقول: عليه دين ويريد أخذ دين آخر ليسدد هذا الدين، فهل يصح؟ أي نعم، إذا كان ما يترتب على هذا الدين زيادة عليه أو شرط في هذا المال فما في بأس. شخص حل عليه اشترى سلعة وحل وقت أداء هذه السلعة وما يجد الأداء واشترى سلعة أخرى ليسدد هذه الحل عليه، ما في بأس من هذا المال. المراد بالدين المنهي عنه أن يكون دينك الذي عليك يقابل الدين الذي على الشخص الذي هو بينك وبينه معاملة، هذا الدين بالدين، وليس المقصود أنك تسدد السلعة أو الشيء الذي حل عليك بدين آخر، يعني بشراء سلعة أخرى أو نحوها، لأن الدين بالدين الممنوع عنه يدخل في باب الربا. يقول: رجل حلف بالحرام من زوجته لا يفعل شيئا ثم يريد الآن أن يفعل. هذا ينظر إلى مقصوده، هل يقصد الطلاق أو يقصد اليمين أو يقصد الظهار، فلا بد يعني من معرفة مقصوده عندما تلفظ بهذه الكلمة التي هي الحرام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.